بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الرهن: فصل. من قبض العين لحظ نفسه كمرتهن وأجير ومستأجر ومشتر وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب وادعى الرد للمالك فأنكره، لم يقبل قوله إلا ببينة. وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل إذا ادعى الرد وبلا جعل فيقبل قوله بيمينه. باب الضمان والكفالة. يصحان تجهيزا وتعليقا وتوقيتا ممن يصح تبرعه، ولرب الحق مطالبة الضامن والمضمون معا أو أيهما شاء. لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح ولم يطالب الضامن قبل مضيه، ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن والمقبوض على وجه السوم والعين المضمونة كالغصب والعارية، ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، ولا دين الكتابة ولا بعض دين لم يقدر. وإن قضى الضامن ما عدا المليون ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء. وكذا كفيل وكل من أدى عن غيره دينا واجبا، وإن برئ المدين برئ ضامنه ولا عكس. ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله. وإن قالا ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدل من عليه حق مالي إلى ربه، ويعتبر رضا الكفيل لا المكفول ولا المكفول له. ومتى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد أو سلم المكفول نفسه أو مات برئ الكفيل. وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه. ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، وإن سلم نفسه برئا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، تقدم لنا أحكام الرهن، وتقدم من أحكامه هل يشرع مطلقا في السفر وفي الحضر ومع الكاتب ومع عدم الكاتب، وأن جمهور أهل العلم أنه مشروع مطلقا، وأيضا هل يلزم بالعقد أو بالقبض. وذكرنا خلاف أهل العلم رحمهم الله وأن الصواب أنه يلزم بمجرد العقد، وأما القبض فهو زيادة استيثاق. وكذلك أيضا تقدم لنا ما يتعلق بنماء الرهن وكسبه، هل يكون رهنا مع العين المرهونة أو يستقل به الراهن، وكذلك أيضا ما يتعلق بالتصرفات بالعين المرهونة، وكذلك أيضا ما يتعلق بالانتفاع بالعين المرهونة، وهل للمرتهن أن ينتفع بها أو لا ينتفع. وذكرنا أن العين المرهونة لا تخلو من ثلاث حالات: إما أن تكون حيواناً يركب أو يحلب، وإما أن تكون حيواناً غير محلوب أو مركوب، وإما أن تكون غير حيوان. وذكرنا في القسم الأول أن المشهور من مذهب الإمام أحمد أن المرتهن له أن ينتفع بقدر النفقة، وعند جمهور أهل العلم لا ينتفع إلا بإذن الراهن. والصواب ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى، لأن الشارع أذن بالانتفاع. والقسم الثاني إذا كان لا يحلب ولا يركب كالرقيق يستخدم بنفقته، فهل للمرتهن أن يستخدمه بنفقته أو لا؟ جماهير العلماء ليس له ذلك، وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله له ذلك قياسا على المحلوب والمركوب. والقسم الثالث أن تكون العين المرهونة غير حيوان، فهذا ليس للمرتهن أن ينتفع إلا بإذن الراح، فإن أذن فله أن ينتفع. وهل له أن ينتفع مجانا؟ نقول نعم، إذا أذن له أن ينتفع مجانا، إلا إذا كان سبب الرهن هو القرض، فإن كان سبب الرهن هو القرض فليس له أن ينتفع مجانا، وإنما يحسب قيمة الانتفاع، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. نعم. وثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل من قبض العين لحظ نفسه. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم قول الأمين في الرد. هل يقبل قول الأمين إذا ادعى رد السلعة أو رد المال الذي بيده أو لا يقبل؟ وسبق أن ذكرنا أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. بإذن الشارع كاللقطة، الشارع أذن لك أن تلتقطها. بإذن المالك كالوديعة، كالعارية، كالعين المؤجرة إلى آخره. فالأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك. هذا الأمين إذا ادعى رد الأمانة هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ مثلا المودع ادعى أنه رد الوديعة للمودع لمالكها، المستأجر ادعى رد الوديعة، رد السيارة مثلا المستأجرة إلى مالكها المؤجر، المستعير ادعى رد العارية إلى المعير إلى آخره. القائم على القصر كالقائم على الأيتام الصغار المجانين المعتوهين السفهاء، إذا ادعى رد المال إلى أصحابه فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ رشد وبلغ وادعى أنه رد المال إليه، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان حكم ادعاء الأمين الرد، هل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ هذا الأمين يقسمه العلماء رحمه الله تعالى إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أمين قبض المال لحظ نفسه، يعني لمصلحته هو قبض المال. ومثل له المؤلف رحمه الله قال كالمرتهن، المرتهن قبض المال لحظ نفسه لكي يتوثق، والأجير الأجير والمستأجر، نعم الأجير والمستأجر، استأجر العين السلعة، استأجر السيارة مثلا ثم بعد ذلك قبضها فتلفت تحت يده، وكذلك أيضا الأجير استأجرت شخصا يعمل في هذا المال وقبض المال، مثلا استأجرته يعمل على هذه الآلة الآن تحت يده ثم تلفت،
فهو الآن قبضها لحظ نفسه لأنه سينتفع بالأجرة. ومثل ذلك أيضا قال لك المؤلف رحمه الله: ومشتر قبض السلعة تقلت إليه، لكن المشتري هذا ليس أمينا، وبائع قبض الثمن، وغاصب، الغاصب هذا ليس أمينا لكن المؤلف رحمه الله تعالى ألحقه بالأمين الذي قبض السلعة لحظ نفسه. الغاصب قبضها وهو معتد في القبض، هو ضامن بكل حال. وملتقط أخذ اللقطة من الأرض، ومقترض، ومضارب العامل إذا دفع له المال إلى آخره. وادعى الرد للمالك لم يقبل قوله. فهذا القسم الأول، القسم الأول من قبض المال لحظ نفسه، يقول لك المؤلف رحمه الله إذا ادعى الرد إلى المالك لا يقبل قوله. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، ودليله أن الأصل عدم الرد. الرأي الثاني أنه يقبل قول الأمين في الرد إذا كان أمينا، بخلاف الغاصب، أما الغاصب ليس أمينا لا يقبل قوله، لأن الأصل عدم الرد، والراء الغاصب معتدي. لكن بالنسبة للأمين، من قبض المال لحظ بإذن الشارع أو بإذن المالك يقبل قوله، لأن هذا هو مقتضى الأمانة، هذا هو مقتضى الأمانة. فمقتضى الأمانة ما دمنا ائتمناه على هذا المال ودفعناه إليه، مقتضى الأمانة أن نقبل قوله في الرد، كما أننا نقبل قوله في التلف. لو قال بأن هذا المال تلف يقبل قوله، أيضا كما أننا نقبل قوله في عدم التعدي والتفريط إذا قال بأن هذا المال قبضته وتلف تحت يدي ولم أتعدى ولم أفرط يقبل قوله. وهذا القول هو الصحيح، لكن على كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يقبل قوله إلا ببينة. نعم، والصواب في ذلك أنه يقبل قوله كما أنه يقبل قوله في التلف، ويقبل قوله في عدم التعدي والتفريط، لأن هذا هو مقتضى الأمانة. قال: وكذا مودع ووكيل ووصي ودلال بجعل. إذا أودع هذه أو هذا المال ليحفظه بجعل، يكون قبضه لحظ نفسه، ووكيل هو وكل على بيع هذه السلعة بجعل بكذا وكذا، هنا الآن قبض لحظ نفسه، ودلال يبيع السلعة بجعل قبض المال لحظ نفسه، هذا لا يقبل قوله على كلام المؤلف رحمه الله تعالى إلا ببينة. نعم، وقال لك إذا كان بغير جعل يقبل قوله بيمينه. هذا القسم الأول، وهو من قبض المال لحظ نفسه من الأمنة فإنه يقبل قوله، لا يقبل قوله إلا ببينة. وقلنا الرأي الثاني يقبل قوله بلا بينة، لأن هذا هو مقتضى الأمانة، لكن يحلف بيمينه. القسم الثاني، القسم الثاني من قبض المال لحظ مالكه فهذا يقبل قوله في الرد. وش مثاله من قبض المال لحظ مالكه؟ مثل الوكيل، إذا وكل على بيع السلعة وهو متبرع، ومثل الدلال إذا كان متبرعا، هنا الآن قبضه لحظ مالكه، فهذا يقبل قوله في الرد. القسم الثالث أن يكون قبض المال لحظهما جميعا، يعني قبض المال لحظهما جميعا، فهذا يقبل قوله. الخلاصة في ذلك أن الأمين يقبل قوله في الرد، سواء قبض المال لحظ نفسه كما ذكر المؤلف رحمه الله أمثلة، أو قبضه لحظ مالكه، أو قبضه لحظهما جميعا، لحظهما جميعا كالمضارب. المضارب قبض المال لحظ مالكه ولحظه هو، فهو سيعمل على هذا المال والربح سيكون بينه وبين مالكه. الخلاصة في ذلك أن الأمين مقبول قوله في الرد، سواء قبض المال لحظ مالكه أو لحظ نفسه أو لحظهما جميعا، إذ إن هذا هو مقتضى الأمانة. وكما أنه يقبل قوله في التلف وفي عدم التعدي والتفريط، أيضا نقبل قوله في الرد. هذا هو الصواب والخلاصة في هذه المسألة، لكن لا نقبل قوله إلا بيمينه. نعم، إذا لم يصدق المالك فإنه يحلف. قال رحمه الله تعالى: باب الضمان والكفالة. الضمان والكفالة هذان عقدان من عقود التوثيقات، وتقدم الرهن وهو من عقود أيضا التوثيقات. والضمان في اللغة مأخوذ من الضمن أو من التضمن أو من الضم، لأن ذمة الضامن تدخل أو تضم مع ذمة المضمون له، فالضامن غارم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم، كما سيأتينا إن شاء الله. وأما في الاصطلاح فالضمان هو التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه، التزام ما وجب أو ما قد يجب على غيره مع بقائه. ما وجب كأن يقترض زيد من عمر 1000 ريال، عمر الدائن يطالب المدين: زيد أعطني 1000. قال: غدا. قال: ائتي بمن يضمنك. فقال صالح: أنا أضمنه. هذا التزام ما قد وجب، التزام ما قد يجب، يقول: أقرض وأنا ضامن، بع عليه السيارة بثمن مؤجل وأنا ضامن مع بقائه، يعني أن الحق يبقى في ذمة المضمون عنه، فالضمان لا يبرئ ذمة المضمون عنه. والضمان دل له القرآن والسنة، أما القرآن فقول الله عز وجل: ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم: الزعيم غارم. وأيضا حديث سلمة بن الأكوع في صحيح البخاري في قصة أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لما ضمن الدين الذي على الميت. نعم. والكفالة، نعم، سيأتينا الكفالة أيضا من عقود التوثيقات. نعم، في اللغة كفلت عنه أي تحملت، فالكفالة تطلق على الضمان وتطلق على التحمل. وأما في الاصطلاح فهي التزام إحضار بدن من عليه حق أو عنده عين مضمونة، التزام إحضار بدل من عليه حق أو عنده عين مضمونة كما سيأتي إن شاء الله. ويدل لها قول الله عز وجل قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، ليعقوب عليه السلام قل لن أرسل معكم أخاكم بنيامين حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به، أي ببنيامين إحضار البدن. وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وأيضا الأثار الواردة عن الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله، كما جاء عن عمر بن مسعود وغيرهما من الصحابة. قال رحمه الله يصح يصحان، يعني الضمان والكفالة تنجيزا وتعليقا، يعني صحان تنجيزا المنجز خلاف المعلق، يعني ضمنته، نعم ضمنته، أضمن زيدا، نعم أو أضمن الحق الذي عليه. وكذلك أيضا قال لك تعليقا يصح، إن أقرفته فأنا ضامن، هذا يصح، أو إن بعت عليه بثمن مؤجل فأنا ضامن، أو إذا دخل شهر رمضان فأنا ضامن لفلان، يصح، لأن عقود التوثقة من عقود أو من العقود جمعت بين التبرع والمعاوضة، فيتوسع فيها، يعني يتوسع فيها. وهم رحمهم الله لا يرون أن عقود المعاوضات تعلق، لكن عقود التوثيقات يرون أنها تعلق، يصح أن تعلق لأن فيها تبرعا، فيصح أن تعلق. قال وتوقيتا أيضا يصح الضمان والكفالة أن تكون مؤقتة، أنا ضامن له خلال شهر رمضان، أو ضامن له خلال شهر شعبان ونحو ذلك إلى آخره، فيصح أن تكون معلقة وأن تكون منجزة وأن تكون مؤقتة، أو أن يكون مؤقتين وأن يكون مطلقين. قال ممن يصح تبرعه، والذي يصح تبرعه البالغ العاقل الحر الرشيد المالك، فهذه صفات من يصح تبرعه. وعلى هذا الصبي لا يصح ضمانه ولا كفالته، وكذلك أيضا المجنون، وكذلك أيضا الرقيق إلا بإذن سيده، وكذلك أيضا السفيه لا يصح، كذلك أيضا غير المالك لا يصح. قال ولرب الحق مطالبة الضامن أو المضمون معا أو أيهما شاء. نعم يقول المؤلف رحمه الله لرب الحق مطالبة الضامن أو المضمون معا، وهذا ما عليه أكثر العلماء رحمهم الله، يعني له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون، يعني إذا حل الأجل مثلا قال أقرض أو بيع عليه بثمن مؤجل وأنا ضامن، حل الأجل ولم يسدد المضمون عنه، فالمضمون له أن يطالب الضامن وله أن يطالب المضمون. يطالب المضمون لأن الحق عليه وهو الأصل، ويطالب الضامن لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزعيم غارم، فهو غارم. والرأي الثاني رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى أن المضمون له لا يملك مطالبة الضامن إلا إذا تعذر عليه مطالبة المضمون عنه، فإن تعذر عليه ما لك أن يطالب الضامن. أما إذا لم يتعذر عليه فإنه لا يملك، يجب عليه أن يطالب المضمون عنه، لأن الضامن محسن وما على المحسن من سبيل، ولأنه فرع فلا يصار إليه مع وجود الأصل، كالصعيد لا يصار إليه إلا مع فقد الماء. وهذا القول هو الأقرب، نعم هذا القول هو الأقرب، أنه يبدأ بالمضمون عنه، فإن تعذر عليه صار إلى الضامن. قال: لكن لو ضمن دينا حالا إلى أجل معلوم صح، ولم يطالب الضامن قبل مضيه. لو كان الدين حالا على المدين فقال أنا أضمنه لكن بعد شهر، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى صح ذلك ولا يملك المضمون له أن يطالب الضامن، وإن كان يملك أن يطالب المضمون عنه. المضمون عنه الدين عليه حال، لكن الضامن قال أنا أضمنه، إذا مضى شهر ولم يسدد أنا ضامن، فهو يملك أن يطالب المضمون عنه لأن الدين حال، ولا يملك أن يطالب الضامن قبل أن يمضي الأجل. إن رضي فإنه لا يملك أن يطالب الضامن، لكن لو أراد أن يطالب المضمون عنه فله أن يطالب المضمون عنه. قال: ويصح ضمان عهدة الثمن والمثمن. نعم، والمؤلف رحمه الله يصح ضمان العهدة، وهذا باتفاق الأئمة في الجملة يتفقون على ذلك. وعهدة الثمن أو المثمن يعني الدرك والاستحقاق، فيضمن يصح ضمان الثمن أو المثمن إذا تبين أنه مستحق للغير أو أنه معيب، فيضمن ثمن المبيع إذا تبين أنه مستحق، ويضمن أرش العيب إذا تضمن أنه معيب. ومثله أيضا يضمن الثمن إذا تبين أنه مستحق للغير أو أرش العيب إذا تبين أنه معيب، فيصح ضمان عهدة الثمن أو المثمن. مثال ذلك يقول اشتر منه السيارة وأنا ضامن، هو قال أخشى أن تكون السيارة ليست له قد سرقها، قال اشترها وأنا ضامن، فإذا تبين أنها مستحقة للغير ليست له يرجع عليه. أو قال اشتري السيارة وإن تبين أنها معيبة أنا ضامن للعيب، يصح ذلك، فيصح ضمان عهدة المبيع المثمن إن تبين أنه مستحق للغير، يعني هذه السلعة ليست للبائع اشترها وأنا ضامن، إن تبين أنها ليست له وأنها مستحقة للغير وأن المالك يأخذها منك فأنا ضامن لثمنها، أو تبين أنها معيبة فأنا ضامن لأرش العيب الموجود فيها. مثله أيضا عهدة الثمن إذا تبين أنه مستحق للغير، فأقول بع عليه، وإذا تبين أن المشتري دفع لك ثمنا مغصوبا فأنا ضامن، أو دفع لك ثمنا معيبا فأنا ضامن، لأن الأصل في ذلك الحل. قال: والمقبوض على وجه السوم. المقبوض على وجه السوم يقسمه العلماء رحمهم الله تعالى إلى ثلاث أقسام. القسم الأول أن يساومه ويقطع الثمن. بكم السلعة؟ قال السلعة بمئة، قال بتسعين، قال بمئة تسعين، ثم اتفق على تسعين وقبضها. نعم قبضها، هنا قبضها الآن ليريها أهله. قال شخص للبائع اجعله يقبضها لكي يريها أهله وأنا ضامن. هنا الآن القسم الأول المقبوض بالثوب مع قطع الثمن بعد المساومة وقطع الثمن. القسم الثاني بعد المساومة وقبل قطع الثمن. كم تبيع؟ قال بمئة، بتسعين، بمئة، ولم يتفق. أراد أن وقبضها الآن لكي يريها أهله. في هاتين الصورتين يقولون بأن السلعة الآن التي قبضت بعد المساومة وقطع الثمن أو بعد المساومة وقبل قطع الثمن هذه أمانة، وإذا كانت أمانة لا يصح الضمان، لأنه القابض هنا أمين لا يضمن إذا تلفت، فكيف تضمن؟ وسيأتينا ما يتعلق بحكم ضمان الأمانات. القسم الثالث وهذا هو المراد هنا في كلام المؤلف رحمه الله أن يقبضها دون مساومة وقطع للثمن. قبض السلعة لكي يريها أهله دون مساومة وقطع للثمن. ففي هذه الحالة قبض السلعة الآن دون مساومة ولا قطع، هنا يصح الضمان. لماذا؟ قالوا لأنها مضمونة على القابض، فهنا يصح أخذ الضمان في هذه الصورة في الحالة الثالثة، وهي ما إذا قبضها دون مساومة ودون قطع للثمن. والصحيح في الصور الثلاث كلها أنها أمانة، لأن كما تقدم ذكرنا ضابط الأمانة، وأن الأمانة هي أن يقبض المال بإذن الشارع وبإذن المالك، وعلى هذا أخذ الضمان على الأمانات لا يصح إلا إذا أخذ الضمان على التعدي أو التفريط فيها. فإذا قال اجعله يقبضها وإن تعدى أو فرط فتلفت فأنا ضامن، هنا يصح، أما ما عدا ذلك فإنه لا يصح. وهذا في الصور الثلاث كلها على الصحيح. قال والعين المضمونة كالغصب والعارية. نعم يصح الضمان على العين المضمونة كالغصب. قال المالك للغاصب أعطني السلعة، قال غدا. قال أعطني السلعة، قال غدا. قال ائت بمن يضمنك، يصح هذا لأنها مضمونة على الغاصب. مثلها العارية أيضا. العارية استعار منه، قال أعرني السيارة، قال ائت بمن يضمنك، ائت لي بضامن. لماذا؟ لأن العارية على المذهب مضمونة على المستعير، ليست أمانة في يده، فلو تلفت تحت يده فإنه يضمنها. عارية كما سيأتينا في باب العارية مضمونة على المستعير إلا في أربع مسائل كما سيأتينا. والصواب في ذلك أن العارية أنها أمانة، لأن المستعير قبضها بإذن مالكها، وعلى هذا لا تكون مضمونة ولا يصح أخذ الضمان عليها إلا على التعدي أو التفريط، فتكون كسائر الأمانات. ولهذا قال لك ولا يصح ضمان غير المضمونة كالوديعة ونحوها، ولا دين الكتابة، ولا بعض دين لم يقدر. الأمانات يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح أخذ الضمان عليها، مثل الوديعة أودعه الكتاب وقال ائت بمن يضمنك، يقول للمودع، هذا ما يصح هذا. لماذا؟ لأن المودع أمين لا يضمن، لو تلف الكتاب تحت يده فإنه لا ضمان عليه، اللهم إلا إذا تعدى أو تفرط. وعلى هذا نقول كما سبق أنه يصح أخذ الضمان على الأمانات في حال التعدي أو التفريط، أما مع عدم التعدي أو التفريط فلا يصح. قال كالوديعة ونحوها من سائر الأمانات. نعم كلام مثل مثل الوقف، العين الموقوفة هذه أمانة في يد الناظر، مثل مال اليتيم هذه أمانة في يد الولي إلى آخره. قال ولا دين الكتابة. نعم دين الكتابة يقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح أخذ الضمان على دين الكتابة. لو أن الرقيق قال لسيده كاتبني بكم؟ قال ب10,000، لأن الكتابة هي أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل مقسط، والعلماء يقولون 2 فأكثر، ب10,000 في كل شهر 1,000. فقال أعطني ضامنا، ائت بضامن. نعم فيقول لك المؤلف رحمه الله لا يصح هذا، يعني أخذ الضمان على دين الكتابة هذا لا يصح، لأن المكاتب رقيق ما بقي عليه درهم، ويملك أن يعجز نفسه، يعني الدين هنا غير مستقر، يملك أن يعجز نفسه ويسقط الدين ويرجع رقيقا إلى السيد، فلا يصح أخذ الدين عليه. وقال لك أيضا ولا بعض دين لم يقدر، يعني لا بد أن يكون الدين المضمون لا بد أن يكون معلوما أو مآله إلى العلم. معلوم بيع عليه 10,000 ريال وأنا ضامن، أو مآله إلى العلم بيع عليه السيارة وأنا ضامن، ما ندري كم ثمن السيارات، قد يبيع 10,000 قد يبيع 20,000، أو يقول مثلا أعطه ما يحتاج من البقالة خلال هذا الشهر وأنا ضامن، هذا مجهول لكنه يؤول إلى العلم فيصح. فإن كان معلوما نعم صح، وكذلك أيضا إن كان مجهولا لكنه يؤول إلى العلم يصح، إن كان مجهولا لا يؤول إلى العلم لا يصح. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني رأي الشافعية أنهم يشترطون أن يكون معلوما ولا يشترط أن يكون مجهولا، والصحيح ما ذهب إليه المؤلف أنه يصح إن كان مجهولا يؤول إلى العلم. نعم قال رحمه الله وإن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء، وكذا كفيل وكل من أدى عن غيره دينا واجبا. إن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع. نعم الضامن إذا قضى، وكما تقدم أن المؤلف رحمه الله تعالى يرى أن المضمون له يملك أن يطالب المضمون عنه ويملك أن يطالب الضامن في الحياة وفي الممات، فإذا طالب الضامن وسدد عن المضمون عنه فهل يرجع الضامن على المضمون عنه بما أدى عنه من دين أو لا يرجع؟ هذا قال لك المؤلف رحمه الله نوى الرجوع، يعني إن لا يخلو هذا من 3 حالات: أن ينوي الرجوع يرجع، أن ينوي التبرع فهذا لا يرجع، يعني أدى عنه الدين وهو يقصد التبرع فهذا لا يرجع. الحالة الثالثة أن يطلق لا ينوي رجوعا ولا تبرعا، هذا موضع خلاف، والصواب أنه يرجع ما على المحسنين من سبيل. قال لك وإن لم يأذن له المدين في الضمان، يعني هذه مسألة وهي يشترط في باب الضمان والكفالة يشترط رضا الضامن ويشترط رضا الكفيل، لا يصح الضمان إلا برضا الضامن لأن الضامن غارم، وإذا أكر على ذلك فهو من أكل أموال الناس بالباطل. والله عز وجل قال ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وقال إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فيشترط رضا الضامن، ويشترط أيضا رضا الكفيل، يعني رضا الضامن ورضا الكفيل يشترط رضاهما. لكن رضا المضمون عنه ورضا المضمون له هل يشترط أو لا يشترط؟ المؤلف رحمه الله يعني لا يشترط، هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، نعم لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. فمثلا لو قال أقرضه وأنا ضامن، قال المضمون عنه أنا لا أرضى بضمانك، لا يشترط رضا، للمضمون له أن يطالب الضامن، صح؟ وكذلك أيضا لا يشترط رضا المضمون له، قال اقترض منه وأنا أضمنك، قال المضمون له أنا لا أقبل بهذا الضمان، لا يصح الضمان. وهذا ما عليه جمهور العلماء، هذا ما عليه جمهور العلماء أنه يشترط رضا من؟ ها؟ الضامن. وأما المضمون أو المضمون له لا يشترط رضاه، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله. والرأي الثاني رأي الحنفية رحمهم الله تعالى، قالوا بأنه يشترط رضا المضمون عنه إلا إذا كان الضمان منجزا، ويشترط رضا المضمون له. الحنفية يرون اشتراط الرضا، لكن يقولون إذا كان منجزا لا يشترط رضا المضمون عنه. والصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء، وأنه لا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له، لا يشترط رضاهما. ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم إليه جنازة لكي يصلي عليها، فقال هل عليه دين؟ قالوا 3 دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم. فقال أبو قتادة رضي الله تعالى عنه هما علي يا رسول الله، صل عليه وهما علي. هنا أبو قتادة رضي الله تعالى عنه ضمن الدين، مع أنه ما فيه دليل على رضا الميت، هو المضمون هنا ميت ذهبت أهليته، ولا فيه دليل على رضا المضمون له صاحب الدين، ومع ذلك أقره النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن هذا أيضا من عقود التبرعات كما تقدم، لجمع بين التبرع والمعاوض ففيه تبرع، فالصواب في ذلك أنه لا يشترط. وعلى هذا لو أنه ضمنه ولم يرضى بالضمان وسدد عنه يملك أن يطالبه ما دام أنه نوى الرجوع عنه. ولهذا قال لك وإن لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء يملك أن يرجع عليه، لأنه محسن ومع المحسن من سبيل. قال لك وكذا كفيل، يعني الحكم في هذه المسألة كحكم الكفيل، لا يشترط، يشترط رضا الكفيل ولا يشترط رضا المكفول ولا المكفول له. وإن سدد الكفيل، نعم سدد الكفيل، نقول إنه إن نوى الرجوع يرجع، وإن نوى التبرع لا يرجع، وإن أطلق صواب أنه يرجع. قال وكل من أدى عن غيره دينا واجبا، يعني إن نوى الرجوع رجع، وإن نوى التبرع فإنه لا يرجع، وإن أطلق فهذا موضع خلاف والصواب أنه يرجع. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن برئ المديون، برئ ضامنه ولا عكس. إذا برئ المضمون برئ الضامن، لأن المضمون هو الأصل فإذا برئ الأصل برئ الفرع. برئ الأصل إما بالسداد، المضمون سدد، أو بإبراء الدائن صاحب الحق، أبرأ المدين. فإذا برئ الأصل برئ الفرع. قال: وإن برئ المديون برئ ضامنه، ولا عكس. إذا برئ الضامن هل يبرأ المضمون؟ ها؟ نقول لا يبرأ المضمون، لأن الفرع أو لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع. فلو أن الدائن صاحب الحق قال للضامن أبرأتك، أنت ضمنت زيدا أبرأتك، برئ الآن الضامن، لكن لا يبرأ المضمون. قال: ولو ضمن اثنان واحدا وقال كل ضمنت لك الدين، كان لربه طلب كل واحد بالدين كله، وإن قال ضمنا لك الدين فبينهما بالحصص. يعني إذا ضمن اثنان واحدا، شخصا واحدا، نعم، هنا تعدد الضامن. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورتين: الصورة الأولى أن يقول كل، يعني كل من الضامنين أن يقول كل ضمنت لك الدين، يقول زيد ضمنت لك الدين، ويقول عمر ضمنت لك الدين، فللدائن أن يطالب زيدا وأن يطالب عمرا بكل الدين، نعم، كل واحد بالدين كله. الصورة الثانية أن يقول الضامنان ضمنا لك الدين، فيقول لك المؤلف بينهما بالحصص، هذا زيد يضمن النصف وعمر يضمن النصف. قال رحمه الله: فصل. والكفالة هي أن يلتزم بإحضار بدن من عليه حق مالي إلى ربه. نعم، الكفالة، هذا الفرق بين الضمان والكفالة، أن الضمان التزام إحضار المال، التزام إحضار المال، وأما الكفالة فهي إحضار البدن. لكن إذا تعذر عليه أن يحضر البدن فإنه ينتقل إلى ضمان المال. والكفالة إحضار بدن من عليه حق مالي أو عنده عين مضمونة. حق مالي كدين مثلا، أنا أكفله يعني أحضره لك، هذا المدين الذي عليه دين أنا أكفله، إذا لم يسدد أحضره لك، فهذا إحضار، هذا الضمان، نعم، لإحضار بدن من عليه حق مالي. الصورة الثانية إحضار بدن من عنده عين مضمونة، أقول أعرف مثلا أن العارية عن المذهب مضمونة، أو مثلا عنده سيارة مغصوبة، أقول أنا أكفله لمدة يومين ثلاثة أيام أسبوع شهر إذا لم يحضر العين المغصوبة، أنا أكفله، أقوم بإحضار بدنه، هذا الذي عنده عين مضمونة وهي العين المغصوبة. فالكفالة إحضار للبدن، هذا البدن إما أن يكون عليه حق مالي كقرض، وإما أن تكون عنده عين مضمونة كالمغصوب أو العارية على المذهب. فالكفالة إحضار للبدن في هاتين الصورتين. وقول المؤلف رحمه الله حق مالي يخرج الحق البدني، فلا تصح الكفالة في الحقوق البدنية. وش مثال الحق البدني؟ مثلا عليه حد أو عليه قصاص، يعني هذا الشخص سيقتص منه لكونه قتل عمدا، فيأتي شخص ويكفله، قال أطلقوه وأنا أكفله، فهل تصح الكفالة لبدن من عليه حق بدني كحد أو قصاص أو لا يصح؟ نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، يقول المؤلف رحمه الله: من عليه حق مالي، فمن عليه حق بدني كالقصاص والحد، هل تصح كفالته أو لا تصح؟ المؤلف رحمه الله يرى أن كفالته لا تصح، ويدل لهذا ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا كفالة في حد. وثانيا أنه قد يتعذر إحضار بدن من عليه قصاص أو حد، وحينئذ لا يمكن أن يستوفى من الكفيل. يعني إذا قال أطلقوا وأنا أحضره، فإذا تعذر عليه أن يحضره لا يمكن أن يقتص منه أو أن يقام عليه الحد كالجلد مثلا أو الرجم أو القطع ونحو ذلك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، وهو مذهب الإمام مالك أيضا، مذهب الإمام مالك، والرأي الثاني مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه يصح. عند أبي حنيفة يصح كفالة من عليه حد أو قصاص، واستدلوا على ذلك بقول جرير، نعم، لابن مسعود رضي الله تعالى عنه، جرير بن الأشعث، أنه قال لابن مسعود رضي الله تعالى عنه: استتبهم وكفلهم عشائرهم. وهذا خرجه البخاري في صحيحه، وكذلك أيضا عمرو بن حمزة، نعم، فعله وأقره عمر رضي الله تعالى عنه. وعند الشافعي أنه لا يصح، نعم، عند الشافعي في حق لا يصح في حقوق الله كحد الزنا والقطع والشرب، ويصح في حقوق الآدميين كالقصاص وحد القذف. والأقرب في هذه المسألة أن يقال بأن هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان، يعني الكفالة الحدود والقصاص هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. فإذا كان في بلد يغلب على الظن أن الكفيل يحضر بدن من عليه القصاص أو من عليه الحد لضبط الأمن في هذا البلد صح ذلك، أما إذا كان في بلد قد لا يتمكن الكفيل من إحضار بدن من عليه هذا الحق فإنه لا يجوز. قال رحمه الله: إلى ربه ويعتبر رضا الكفيل، لا المكفول ولا المكفول ولا المكفول له. أي تقدم الكلام على هذا، قلنا بأن هذا هو قول جمهور العلماء رحمهم الله، ودليل ذلك ما تقدم من حديث سلمة ابن الأكوع رضي الله تعالى عنه في ضمان أبي قتادة رضي الله تعالى عنه لدين الميت، فأبو قتادة رضي وهو الضامن، وأما الكفيل أو المكفول له فلم يعتبر رضاهما. قال: ومتى سلم الكفيل المكفول. هنا ذكر المؤلف رحمه الله ما يحصل به براءة الكفيل، فقال لك بأن الكفيل يبرأ بعدة أمور. الأمر الأول: متى سلم الكفيل المكفول لرب الحق بمحل العقد. هذا الأمر الأول، أن يسلم الكفيل المكفول، لأنه ضمن إحضار البدن وهنا أحضر البدن، فما دام أنه ضمن إحضار البدن هنا أتى بما تكفل به من إحضار البدن فيبرأ.
أو وقال المؤلف رحمه الله بمحل العقد، لأن التسليم بمحل العقد، والصواب في ذلك أن يقال بمحل المكفول له، هذا الصواب، لأن الوفاء الصواب أنه يجب في محل المكفول له. قال أو سلم المكفول نفسه، لأن الكفيل يطالب بتسليم المكفول، تسليم بدل المكفول، والمكفول سلم نفسه، حصل الآن التسليم. قال أو مات برئ الكفيل، هذا الأمر الثالث، إذا مات المكفول، لأن الكفيل تضمن تسليم بدن المكفول للمكفول له، وإذا مات تعذر عليه أن يسلمه، إذا مات تعذر عليه أن يسلمه، فيقول لك يبرأ الكفيل، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل لا يبرأ، وحينئذ ينتقل الضمان إلى المال، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله وإذا وإن تعذر على الكفيل إحضار المكفول ضمن جميع ما عليه، وهذا مما يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني الكفيل ضمن إحضار بدن المكفول للمكفول له، ثم تعذر عليه أن يحضره، تغيب المكفول أو هرب المكفول أو اختفى ونحو ذلك، فإنه يضمن ما عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم والكفيل زعيم، وعلى هذا يضمن ما عليه. وهذا يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام أنه إذا مات المكفول فإن الكفيل يضمن ما عليه من مال. قال ومن كفله اثنان فسلمه أحدهما لم يبرأ وإن سلم نفسه برئا، نعم إذا كفله شخصان، يعني شخصان كفلا إحضاره، فقال لك المؤلف رحمه الله فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر، لأنه قد يهرب، نعم لأنه قد يهرب، وحينئذ يطالب الآخر بتسليمه مرة أخرى، لأنه قد يهرب ولا يتمكن، يعني يهرب ولا يتمكن المكفول له من أن يأخذ حقه. ومثل هذه صحيح أنه يرجع فيها إلى القرائن، يعني القرائن الأحوال والشروط، يعني إذا ضمن تسليمه سواء حصل من كل منهما أو من أحدهما أو قامت القرينة على ذلك، يعني إذا كان هو هذا هو الشرط أو قامت القرينة على ذلك، فإنه إذا سلمه أحدهما برئ جميعا. المهم مثل هذا يرجع إلى الشروط والقرائن، نعم إذا لم يكن هناك شرط ولا قرينة فإنه إذا سلمه أحدهما لم يبرأ إلى آخر، لأنه ربما يهرب هذا المكفول فيطالب الآخر بأن يسلمه، نعم. وإن سلم نفسه، نفس المكفول سلم نفسه للمكفول له، برئ الكفيلان جميعا. قال رحمه الله تعالى باب الحوالة، الحوالة من التحول، يعني في اللغة مأخوذة من التحول، وهي تحول الدين من ذمة إلى ذمة. وأما في الاصطلاح فالحوالة هي نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل الحق من ذمة إلى ذمة أخرى، والحوالة من المياسرة في قضاء الديون، وهي من محاسن الشريعة، لأن الشريعة تتشوف إلى إبراء الذمم وعدم شغلها. ولهذا تقدم لنا حديث سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه في عدم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على من عليه دين، وفي هذا التحذير من إشغال الذمم. فالحوالة هذه فيها مياسرة في قضاء الديون، ويدل لها السنة، الأصل فيها السنة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيل على مليء فليحتل. قال: وشروطها خمسة: اتفاق الدينين في الجنس. يعني أوسع الناس في الحوالة هم الحنفية، الحنفية رحمهم الله هم أوسع الناس في باب الحوالة، نعم، لأنهم لا يشترطون مثل هذه الشروط. قال لك: اتفاق الدينين في الجنس، وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى، اشترط أن يتفق الدينان المحال والمحال عليه في الجنس. فمثلا أنا أريد من زيد دنانير، وصالح يريد مني دراهم، جاء صالح قال: أعطني الدراهم، أنا أريد منك دراهم، أعطني الدراهم. قلت: أنا أريد من زيد دنانير، اذهب وخذ حقك من زيد. قل لك المؤلف: لا يجوز، هو يريد مني شعيرا وأنا أريد من عمرو برا، جاء قال: أعطني الشعير. قلت: اذهب إلى عمرو خذ البر. قال لك: لا يجوز. وهذا ما عليه أكثر العلماء، قالوا: إذا اختلف الجنس انتقلت من كونها حوالة إلى كونها بيعا. نعم، انتقلت، وهنا القبض لا يوجد القبض، تنتقل من كونها حوالة إلى كونها بيعا. وعند الحنفية أن هذا جائز ولا بأس به، نعم، يرون أن هذا جائز ولا بأس به. قال لك: والصفة والحلول، يعني الصفة، هو يريد مني برا جيدا وأنا أريد من عمرو برا متوسطا فأحلته، اذهب إلى عمرو أنا أريد منه بر لكنه متوسط قبل. يقول لك المؤلف: لا يصح. وعند الحنفية أنه يصح، والصواب ما ذهب إليه الحنفية، يعني اختلاف الصفة هذا لا يؤثر، يعني ممكن بالنسبة لاختلاف الجنس لأنه ينتقل إلى كونه بيع، لكن هنا اختلاف الصفة لا يؤثر. قال لك: والحلول، يعني الوقت، الحلول والأجل، نعم، الحلول والأجل أيضا. يقول لك المؤلف: لا بد أن يتفق، هو يريد مني دينا حالا وأنا أريد من عمرو دينا مؤجلا، فجاء يطالبني: حل الدين أعطني. قلت: أنا أريد من عمرو دين مؤجل، نعم، دين مؤجل. فيقول المؤلف رحمه الله: لا يصح. وعند الحنفية أنه يصح وهو الصواب، نعم. قال: والثاني علم قدر كل من الدينين، نعم، علم قدر كل من الدينين المحال والمحال عليه، نعم، علم قدر كل من الدينين المحال والمحال عليه. طيب، إذا اختلف الدينان في القدر، نعم، العلماء يقولون بأن الفاضل لا يؤثر. فمثلا هو يريد مني ألفا وأنا أريد من زيد ألفين، فقلت: أحلتك بألفك على ألف من ألفين، صح ذلك. لكن لو أحلته بالألف على الألفين جميعا، يقولون: لا يصح، لا بد أن يتفق الدينان في القدر. والصحيح أنه يصح إذا تبرع، يعني إذا تبرع بزيد قال: أحلتك بألف على ألفين وخذ الألف الثاني، هذا جائز، لأنه من باب كما تقدم أن الزيادة عند الوفاء أن هذه جائزة ولا بأس به. لكن لو لم يتبرع وقال: أتحول على زيد لكن بشرط أن أخذ الألفين، يقول: لا يجوز، لأنه ينتقل إلى كونه بيعا، نعم. والحنفية كما تقدم أن هذه المماثلة لا تشترط. قال رحمه الله: الثالث استقرار المال المحال عليه لا المحال به، يعني يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا، والدين المستقر هو الذي لا يكون عرضة للفسق. فمثلا هو يريد مني ألفا وأنا أريد من زيد ألف ريال لكنه غير مستقر، دين كتابة، لأن الكتابة هذا يقولون بأنه غير مستقر، عرضة للسقوط، لأن الرقيق يملك أن يعجز نفسه وحينئذ يعود إلى كونه رقيقا. فلا يصح، هو يريد مني ألفا، لا يصح أن نحيل هذه الألف على دين الكتابة، لأن الدين هنا غير مستقر. أما المحال به فيصح، أنا أريد من رقيقي 1000 ريال وقد كاتبته حل القسط فأحالني على زيد هو يريد منه 1000 ريال يصح. فيقولون يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا، وأما الدين المحال به فإنه لا يشترط أن يكون مستقرا. والصحيح أنه أن هذا ليس شرطا، وأنه لا يشترط أن يكون الدين المحال عليه مستقرا حتى ولو كان عرضة للسقوط، لأنه كذا كما تقدم أن الحوالة هذه قصد الشارع، يعني مقصد الشارع فيها المياسرة في قضاء الدين، كما أنه تقدم أن الرهن يتوسع فيه لأن المقصود منه مجرد التوثق. فإذا كان الدين المحال عليه ليس مستقرا يصح، كما أن الدين المحال به إذا كان ليس مستقرا صحة الحوالة. قال الرابع كونه يصح السلم فيه. نعم، والدين الذي يصح السلم فيه، نعم، هو كل ما أمكن ضبطه بالوصف، يعني كل ما أمكن ضبطه بالوصف، يعني الدين المحال، الدين المحال به لا بد أن يكون مضبوطا بالوصف، يعني كل ما أمكن ضبطه بالوصف أو المحال عليه، يعني اشترط أن يكون مضبوطا بالوصف. قال الخامس رضا المحيل للمحتال إن كان المحال عليه مليئا وهو من له القدرة على الوفاء وليس مماطلا ويمكن حضوره لمجلس الحكم. نعم، هذا الشرط الخامس رضا المحيل. عندنا 3 محيل ومحتال أو محال ومحال عليه. أما المحال عليه فهذا لا يشترط رضاه، لأن المحيل له أن يستوفي الحق بنفسه وله أن يستوفيه بنائبه وهو المحال، فالمحال عليه لا يشترط رضاه، لكن بقينا في المحيل والمحال. المحيل يشترط رضاه لأنه لا يلزمه أن يسدد الدين من جهة المحال عليه فيشترط رضاه. المحال، نعم، المحال هذا، نعم، المحال هذا هل يشترط رضاه أو لا يشترط رضاه؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن المحال لا يشترط رضاه إذا كانت الحوالة على ملي. ومن هو الملي؟ الملي هو القادر على الوفاء بقوله وماله وبدنه، بقوله لا يكون مماطلا، بقوله لا يكون مماطلا، وبماله عنده القدرة على الوفاء، وببدنه يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم، ولهذا قال لك المؤلف ويمكن حضوره لمجلس الحكم، يعني يمكن إحضاره للمحكمة للقاضي إذا لم يسدد. إذا لم يمكن إحضاره لكونه، نعم، إذا لم يمكن إحضاره لمجلس الحكم إما شرعا أو عادة فإنه ليس مليئا. شرعا، شرعا مثل الوالد، الحوالة على الوالد ليست لازمة. لماذا؟ لأن الأب إذا رفض أن يحضر مجلس الحكم ما يلزمه ابنه ولده بأن يحضره إلى القاضي، أو عادة مثل الأمير، الأمير قد يتعذر على المحال أن يحضر الأمير إذا لم يسدد إلى مجلس الحكم. فالملي الذي يجب التحول عليه على المشهور من المذهب هو القادر على الوفاء بقوله، لا يكون مماطلا بماله، عنده القدرة على الوفاء ببدنه، يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم. إذا لم كان لا يمكن إحضاره إلى مجلس الحكم إما شرعا أو عرفا فإنه لا يجب. ويدل لهذا كما تقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن حيل بماله على مليء فليحتل. وعند جمهور العلماء أن الحوالة ليست واجبة، نعم، سواء كان المحال عليه مليئا أو غير مليء، لأن الشخص لا يلزمه أن يستوفي الحق من غير من هو عليه. والله أعلم.